بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله في فضائل
عائشة أم المؤمنين
زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، قال رحمه الله: نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضائل عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها،
نعم،
قوله صلى الله عليه وسلم: جاءني بك الملك في سرقة من حرير.
أي إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أم المؤمنين عائشة أن جبريل عليه السلام قبل أن يتزوجها جاء بصورتها في سرقة من حرير، أي في قطعة من حرير، وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هذه زوجتك. فنظر إليها في صورتها وقال: إن يكن، يعني يمضي الله، لكن كما يقول المفسرون والشراح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه ذلك كان ثمة شيء من التردد، هل هي زوجته في الآخرة يعني في الجنة، أو زوجته في الدنيا، أو فيهما معا. والظاهر أنه استقر الأمر إلى أنها زوجته في الدنيا وفي الآخرة. ومحل الشاهد من هذا الحديث تفضيلها على غيرها من الزوجات، حيث أطلعه الله على صورتها قبل أن يقترن بها وقبل أن يتزوجها. نعم.
قال: هي بفتح السين المهملة
السرقة، السرقة يعني القطعة،
وهي الشقق البيض من الحرير.
نعم.
قاله أبو عبيد وغيره،
يعني في كتابه الغريب.
قوله صلى الله عليه وسلم: فأقول: إن يك من عند الله يمضه،
يعني إذا كان هذا باختيار من الله جل وعلا وتوفيق منه فليمضه، أي يحققه. نعم.
قال القاضي: إن كانت هذه الرؤيا قبل النبوة وقبل تخليص أحلامه صلى الله عليه وسلم،
والظاهر أنها بعد النبوة، لأنه لا يكون جبريل يأتيه قبل النبوة.
وقبل تخليص أحلامه صلى الله عليه وسلم من الأضغاث.
وما كان النبي عليه الصلاة والسلام معروفا بأنه يخلط في أحلامه، وأن هناك من أحلامه من هو أضغاث أحلام، بل إن أحلامه عليه الصلاة والسلام كانت كما جاء قبل البعثة، كان إذا رأى رؤيا جاءت مثل فلق الصبح. نعم.
فمعناها إن كانت رؤيا حق، وإن كانت بعد النبوة،
وهذا الظاهر لأن رؤى الأنبياء كلها حق. نعم.
وإن كانت بعد النبوة فلها ثلاثة معان، أحدها أن المراد إن تكن رؤيا على وجهها وظاهرها لا تحتاج إلى تعبير وتفسير، فسيمضيه الله تعالى وينجزه، فالشك عائد إلى أنها رؤيا على ظاهرها أم تحتاج إلى تعبير وصرف.
كل هذه أمور لا معنى لذكرها هنا، لأن المسألة إنما كانت بعد النبوة، والمسألة إنما كانت بعد البعثة، وأن هذا بشرى من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما هو مطابق للواقع. نعم.
الثاني أن المراد إن كانت هذه الزوجة في الدنيا يمضيها الله، فالشك أنها زوجته في الدنيا أم في الجنة،
وهذا يعني أيضا مستبعد، لأن زوجاته في الدنيا كلهن زوجاته في الآخرة. نعم.
الثالث أنه لم يشك ولكن أخبر على التحقيق وأتى بصورة الشك،
يعني هذا قولهم نوع من أنواع البلاغة، أنه يؤتى بما هو حق بصيغة الشك، وهذه كلها فيما يظهر لي والله أعلم لا موجب لها، وإنما هو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن طريق ملك الوحي وهو جبريل عليه السلام، جاء يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بما اختار الله سبحانه وتعالى له وبما قضى له من زواجه بعائشة رضي الله تعالى عنها، ولهذا عد ذلك من فضائلها رضي الله عنها. نعم.
كما قال أأنت أم أم سالم،
أأنت أم أم سالم، يعني هذه عبارة يستخدمها العرب يريدون بها الإخبار والتأكيد في صيغة الشك. نعم. وهو ضرب من ضروب البلاغة،
وهو نوع من البديع عند أهل البلاغة يسمونه تجاهل العارف، وسماه بعضهم مزج الشك باليقين. قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا، إلى قولها يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك،
ما أهجر إلا اسمك،
إلا اسمك،
لأنها كانت إن كانت راضية عنه تقول لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت غضبا تقول لا ورب إبراهيم. نعم.
قال القاضي
لكنه لا يغير من ما يجول ويجوش ويجيش في نفسها من محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرتها عليه وحرصه عليه، إلا أن هذا من الغيرة، ولذلك لم تؤاخذ عليه رضي الله عنها.
قال القاضي عياض رحمه الله: مغاضبة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هي مما سبق من الغيرة التي عفي عنها للنساء في كثير من الأحكام، كما سبق لعدم انفكاكهن منها، حتى قال مالك رحمه الله وغيره من علماء المدينة: يسقط عنها الحد إذا قذفت زوجها.
يعني هذا حكم عام، وحاشا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرأ في ذهنهن مثل هذه الأمور، لكن الحكم عام في سائر النساء أن المرأة إن غاضبت زوجها أو أدى إلى أنها قذفته فهذا الحكم لا يطبق عليها حكم القذف، ويرفع عنها نظيرا لوقوعها في الغيرة، فإن الغيرة التي تكون من النساء تكون درءا لدفع الشبهة، درءا لدفع الشبهة، فلا تؤاخذ على ذلك. هذا حكم عام ومطلق في سائر النساء، إذا تجاوزنا الحد والقدر بدافع وبسبب الغيرة. نعم. إذا قال إن هذا نتيجة الغيرة فيما يظهر، نعم يشارك في هذا، لأن كل من الرجل والمرأة يغار كل واحد منهما على أهله وزوجه. نعم.
حتى قال مالك وغيره من علماء المدينة: يسقط عنها الحد إذا قذفت زوجها بالفاحشة على وجه الغيرة.
وهذا كما جاء في قصة الصحابي الأنصاري رضي الله عنه الذي جاء بالليل وكان حديث زواج، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة، ولما قدم وجد امرأته عند الباب فهم بأن يضربها بالرمح أو يقتلها من باب الغيرة، فطمأنته وقالت له: يعني اطمئن، لكن ادخل إلى الداخل وانظر ماذا ترى. وعندئذ لما دخل ووجد الحية على فراشه عرف أنها يعني لم يقع منها ما يريبه أو ما رابه، ولذلك يعني لم يؤاخذ على ما هم به، فهذا من باب الغيرة التي يدرع بها الشبهة. نعم.
قال: واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تدري الغيراء أعلى الوادي من أسفله.
يعني أنها لا تفرق بين أعلى الوادي وأسفله نتيجة اختلاط الأمور في ذهنها وفي عقلها، حتى لا تميز الجهات ولا تميز كثير من الأشياء مع وجود الفوارق، لذلك لا تؤاخذ فيما لو أدى غيرتها إلى أن ترمي زوجها بالشبهة. نعم.
ولولا ذلك لكان على عائشة رضي الله عنها في ذلك من الحرج ما فيه.
السلام. ولولا ذلك
لكان على عائشة.
شكرا. طيب يا مرحبا. هذا الحكم الذي حكموا به وهو أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سامحها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بدا منها يوم أن أظهرت غضبها للنبي عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، وعفي عنها لأنها أمور لا تملكها، ولأنها أمور لا تستطيع أن تتحكم فيها، وهي خارجة على أو خارجة عن إرادتها. نعم.
قال: لأن الغضب على النبي صلى الله عليه وسلم وهجره كبيرة عظيمة،
لأن هذا يؤدي إلى النفاق. لكن لما كنا زوجات ويقع بين الأزواج ما يثير الغضب وما يثير الحزن وما يثير النفور، عفي عنهن في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يقع في الأخطاء أو من أن يظلم أو من أن يتعدى. فتفسير تصرفاته عليه الصلاة والسلام ليس المراد منها الإساءة، وإنما المراد منها التوجيه والإرشاد، والله أعلم. نعم.
ولهذا قالت: لا أهجر إلا اسمك.
لا أهجر يعني لا أترك إلا اسمك،
فدل على أن قلبها وحبها
أن قلبها وحبها
كما كان.
نعم.
وإنما الغيرة في النساء لفرط المحبة،
يعني موجبها وسببها ودافعها هو محبتها لمن تحبه، فقد يتجاوز الأمر في ذلك إلى أن تغضب ويظهر الغضب عليها.
قال القاضي: واستدل بعضهم بهذا أن الاسم غير المسمى في المخلوقين، وأما في حق الله تعالى فالاسم هو المسمى.
هذا نقله القاضي، نقله الشيخ الإمام النووي، نقل هذا الكلام ونسبه إلى القاضي، والمراد به القاضي عياض. والقاضي عياض له شرح على النووي على صحيح له شرح على صحيح مسلم، ويسمى المفهم في شرح صحيح مسلم. وبالرجوع إلى كلام الإمام القاضي، الإمام القاضي أشار إلى أن هذا مما تكلم فيه أهل الكلام، ووصلوا فيه إلى أن هل الاسم هو عين المسمى أو غير المسمى، وأن هذه مسألة خاض فيها المتكلمون، وإنما تناقش هذه القضايا في كتب الكلام، وهناك فرق بين هذا الموقف في الإنسان وبين الرب جل وعلا. فهل الاسم عند الله جل وعلا هو المسمى أو غير المسمى؟ والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أنه فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى أن الاسم هو المسمى، ذلك لأنه لا فرق بين أسمائه سبحانه وتعالى وبين ذاته، إذ كلها تتصف بأنها ذات قديمة أزلية موصوفة بهذه الأوصاف، لم تظهر، لم يوصف بها أو يسمى بها بعد أن لم يكن مسمى بها، بل إنه جل وعلا الخالق، اسمه الخالق قبل أن يخلق، واسمه الرازق قبل أن يرزق، وهو خالق الرازق منذ الأزل. وإنما يظهر أثر الصفة وأثر الاسم عندما يتعلق بها الإيجاد المخلوقات، وعندما يتعلق بها وجود آثار هذه الصفات، لكنها في الإنسان أو في المخلوق يختلف الأمر، لأن المخلوق لا يوصف بالصفة إلا إذا قامت به أو ظهرت. ولما كانت أسماء وصفات المخلوقات محدثة وطارئة لا يوصف بها إلا بعد ذلك. أما بالنسبة للرب جل وعلا، وأما بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فهو مسمى بها ومتصفا بها بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى منذ الأزل، فهي صفات أزلية سرمدية قديمة. لكن القاضي عياض في هذا الموقف كأنه اعتذر وقال هذه مسألة ليس هذا مكان دراستها، وليس هذا مكان عرضها، ولها أماكن أو مواضع أخر. نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله: وهذا كلام من لا تحقيق عنده من معنى المسألة لغة ولا نظرا
ولا هذا شك. كل هذا لم يذكره في هذا الموضع في شرح هذا الحديث بالذات، وإنما تكلم فيه ونقله في مواضع أخر. نعم.
ولا شك عند القائلين بأن الاسم هو المسمى من أهل السنة، من أهل السنة وجماهير أئمة اللغة.
هذا مذهب أهل السنة والجماعة وأهل اللغة، بأن الاسم هو المسمى. نعم.
أو مخالفيهم من المعتزلة أن الاسم قد يقع أحيانا والمراد به التسمية، حيث كان في خالق أو مخلوق، ففي حق الخالق تسمية المخلوق له باسمه، وفعل المخلوق ذلك بعباراته المخلوقة. وأما أسماؤه سبحانه وتعالى التي سمى بها نفسه فقديمة، كما أن ذاته وصفاته قديمة،
كما أن ذاته وصفاته قديمة، فإهما يشتركان في هذه الصفة، وهي القدم والأزلية والسرمدية. ولذلك يقال الاسم هو المسمى لا غير المسمى. نعم.
وكذلك لا يختلفون أن لفظة الاسم إذا تكلم بها المخلوق فتلك اللفظة والحروف والأصوات
لأن الإنسان مخلوق. نعم. ولأن المخلوق حادث، وكل ما يصدر منه هو حادث، ولذلك الألفاظ والعبارات التي يتكلم بها المخلوق هي حادثة. لكن هذه المسألة يعني كان للسلف فيها رأي، خاصة الإمام أحمد رحمه الله وغيره ممن صار فيها ضرب من النزاع والخلاف، واعتبر أن قول الشخص إن لفظي بالقرآن وإن تعبيري بالقرآن مخلوق اعتبره من البدع التي لا ينبغي لهم أن يخوضوا في أن يقولوها أو يخوضوها صيانة من أجل أن لا يقع الناس في أن يقولوا إن القرآن مخلوق، لأن هذا فيه لبس وفيه تلبيس من القائلين أو من ممن يريد أن يصل إلى هذه النتيجة. لذلك أنكر على من قال هذا واعتبر أن ذلك من البدع. نعم.
وكذلك لا يختلفون أن لفظة الاسم إذا تكلم بها المخلوق فتلك اللفظة والحروف والأصوات المقطعة المنفهم منها الاسم أنها غير الذات،
أنها غير الذات لأنها حادثة. نعم.
بل هي التسمية، وإنما الاسم الذي هو الذات ما يفهم منه من خالق ومخلوق. هذا آخر كلام القاضي.
وهذا كما ذكرت أنه لم يورده في هذا الموضع في الشرح، ولعله ورده في مواضع أخر. نعم.
قوله عن عائشة أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال القاضي فيه جواز اللعب بهن،
يعني بالبنات وباللعب المرسومة والمصورة والمكونة على هيئة الصور ذوات الأرواح، وأن هذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأم المؤمنين عائشة، حيث كان الأطفال يلعبن بذلك في زمنها. واستدل منه أهل العلم على أن هذا هل يجوز شراؤه وبيعه أو لا يجوز، فعند الإمام مالك رحمه الله يرى عدم يعني البيع والشراء في هذه الأمور، ولكن لو صنعها أو لو صنعتها أو صنعها إنسان من أجل أن يلعب بها الأطفال لا بأس بذلك. نعم.
قال وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها لهذا الحديث.
ومعنى مخصوصات يعني النهي عام في التصوير وخاصة ذوات الأرواح، ويستثنى من ذلك لعب الأطفال. نعم.
ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن.
ولما كان وسيلة لتعليم الأطفال كيفية تربية الأطفال وكيفية يعني تهذيبهن وتربيتهن والاعتناء بهن رخصه الشارع. نعم.
قال وقد أجاز العلماء بيعهن وشراؤهن، وروي عن مالك رحمه الله كراهة شرائهن،
يعني كراهة بيعهن وشرائهن.
قال وهذا محمول على كراهة الاكتساب بها وتنزيه ذوي المروءات على تولي بيع ذلك،
يعني أن ينهى ذوي المروءات أن يتاجرن أن يتاجروا أن يتاجروا في بيع وشراء الصور والمصورات. نعم.
لا كراهة اللعب.
أما اللعب للأطفال فحيث فيه فائدة لهن رخص لهن.
قال ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن. وقال الطائفة هو منسوخ بالنهي عن الصور. هذا كلام القاضي،
يعني أن هذا البيع والشراء أن اللعب بالأطفال أو بصور الأطفال نسخة بعد أن كان مباحا. والذي عليه رأي الجمهور أن ذلك جائز وليس بمنسوخ. نعم.
قولها وكانت تأتيني صواحبي فكنا ينقمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أي إذا جئنا يلعب معها رضي الله عنها، وعندما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ينقمعنا، يعني يستحيين وينسحبنا من البيت ويتركنا اللعب بالأطفال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأذن لهن ويسللهن ليدخلن إلى عائشة رضي الله عنها فيلعبن معها.
فكان يسربهن إلي،
يسربهن إلي.
قال معنى ينقمعنا يتغيبنا حياء منه وهيبة، وقد يدخلنا في بيت ونحوه وهو قريب من الأول.
نعم.
ويسربهن بتشديد الراء أي يرسلهن
إليها. نعم. ليلعبن معها.
قال وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته. قولها يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، معناه يسألنك التسوية بينهن في محبة القلب، وكان صلى الله عليه وسلم يسوي بينهن في الأفعال والمبيت ونحوه، وأما محبة القلب فكان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر منهن، وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها ولا يلزمه التسوية فيها،
لأن هذا أمر غير ممكن بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، وأمر خارج عن إرادته، ولذلك وكله إلى ربه جل وعلا حيث كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. نعم.
لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال، وقد اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء في أنه صلى الله عليه وسلم هل كان يلزمه القسم بينهن في الدوام والمواساة في والمساواة في ذلك كما يلزم غيره أم لا؟
فيما يمكن لابد يعني يلزمه كما يلزم غيره، أما فيما لا يمكن فهو معفو عنه، حيث بذل صلى الله عليه وسلم جهده في ذلك. نعم.
أم لا يلزمه بل يفعل ما يشاء من إيثار وحرمان؟ فالمراد بالحديث طلب المساواة في محبة القلب للعدل في الأفعال،
لأنه كان محقق وكان معمولا به عنده حتى في فترة مرضه رضي صلى الله عليه وسلم، كان يسأل أين أنا غدا أين أنا غدا، إلى أن أذن لهن أذن النساء له أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، كل ذلك حرصا ونجدانا على تحقيق العدالة. نعم.
فإنه كان حاصلا قطعا، ولهذا كان يطاف به صلى الله عليه وسلم في مرضه عليهن حتى ضعف، فاستأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. قولها يناشدنك أي يسألنك قولها وهي التي تساميني أي تعادل
أي تساويني
أي تعادل
وتقاربني
أي تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة والمنزلة الرفيعة مأخوذة من السمو وهو الارتفاع.
ولهذا كانت رضي الله عنها تقول لسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن أهاليكن أو زوجكن أولياؤكن وأنا زوجني الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. هذا ما كانت تقوله زينب رضي الله عنها لسائر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام.
قولها ما عدا ثورة من
يعني هي كانت امرأة فيها من الفضل والخير والكذا إلا قضية ثورة يعني عندها حدة فيها شيء من السرعة في الغضب وشيء من الحدة تعتريها وعندئذ تفقد كثير من رزانتها. نعم.
ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها,
تسرع منها الأوبة
منها الفيئة
أو الفيئة. تسرع منها الفيئة.
نعم.
يعني وإن كانت فيها حدة لكنها بمجرد ما تنبه ترجع عنها. نعم.
قال هكذا هو في معظم النسخ ثورة من حد
من حدة أو ثورة من حد
من حد بفتح الحاء بلا هاء وفي بعضها من حدة بكسر
الحاء
والهاء وبالباء وبالهاء
وبزيادتها حدة. نعم.
قولها ثورة هي بالسين مهملة مفتوحة ثم واو ساكنة ثم راء ثم تاء والثورة الثوران وعجلة الغضب. وأما الحدة فهي شدة الخلق وثورانه. ومعنى الكلام أنها كاملة الأوصاف إلا أن فيها شدة خلق وسرعة غضب تسرع منها. الفيئة بفتح الفاء وبالهمز وهي الرجوع أي إذا وقع ذلك منها رجعت عنه سريعا ولا تصر عليه. وقد صحف صاحب التحرير في هذا الحديث
يعني أحد شراح الحديث صحف وقال إلا أن فيها
سودة سودة
سودة وقصد بذلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة. وسودة لا دخل لها في هذا الموضوع ولا علاقة لها بذلك لكن كان التصحيف في ذلك شديد. قال ولذلك نبهت يعني الإمام النووي نبه على هذا الخطأ الذي وقع من هذا الشارح. نعم.
قال وقد صحف صاحب التحرير في هذا الحديث تصحيفا قبيحا جدا فقال ما عدا سودة بالدال وجعلها سودة بنت زمعة رضي الله عنها. وهذا من الغلط الفاحش نبهت عليه لئلا يغتر به. قولها ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها؟ فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر.
يعني لما رأى زينب تجاوزت حدها وخرجت عن موضوعها لأن هي جاءت تشكو وتنقل شكوى زوجات النبي، وكان خطابها مع النبي عليه الصلاة والسلام وليس لعائشة في هذا دخل، لكنها اغتنمت هذه الفرصة وكالت لعائشة رضي الله عنها من الكلام وتوسعت وتناولتها، وهذا فيه تجاوز عن حدها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر، لكنه ما أذن لعائشة أن تثأر لنفسها أو أن تأخذ حقها وسكت. فلما لمحت منه عائشة رضي الله عنها أنه أدرك أنها تجاوزت حدها وأن لها الحق في أن ترد، بادرت بالرد دون أن يكون في ذلك إذن منه صلى الله عليه وسلم لها أو إشارة منه بأن لها أن تأخذ حقها. نعم.
فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنحيت عليها. أما أنحيت فبالنون والحاء المهملة، أي قصدتها واعتمدتها بالمعارضة، وفي بعض النسخ حتى بدل حين.
نعم، حين يعني تناولتني وتجاوزت حدها وتكلمت علي رددت عليها وتناولتها إلى أن غلبتها. نعم.
قال: وكلاهما صحيح،
يعني سواء قرأت حين أو قرأت حتى، لأن الرسم متقارب. نعم.
ورجح القاضي حين بالنون، ومعنى لم أنشبها لم أهملها.
لم أنشبها يعني لم أهملها. نعم. لم أمهلها يعني ما أديتها فرصة. نعم.
وفي الرواية الثانية لم أنشبها، أي لم أنشبها أن أثخنتها،
أن أثخنتها يعني أن أثقلتها بشدة الكلام.
لم أنشبها أن أثخنتها عليه بالعين المهملة
هكذا عليه. وفي رواية لم أنشبها غلبة بدل من عليه، والرسم واحد فصار في هذا نوع من التصحيف. نعم.
وفي بعض النسخ بالغين المعجمة
بدل عليه غلبة، لأنه لم يكن تكون الكلمات والحروف تنقط، وإنما ترسم وتقرأ حسب هذه المعاني. نعم.
وأثخنتها بالثاء المثلثة والخاء المعجمة، أي قمعتها وقهرتها. وقولها أولا ثم وقعت بي، أي استطالت علي ونالت مني بالوقيعة في. اعلم أنه ليس فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها ولا أشار بعينه ولا غيرها، بل لا يحل اعتقاد ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم تحرم عليه خائنة.
يعني أن ما فيه من عصمة يحرم عليه أن يقع منه إشارة أو يقع منه غمزة أو نحو ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا لا يحل منه، لأنه ليس له خائنة عين. نعم.
وإنما فيه أنها انتصرت لنفسها فلم ينهها،
بل جاء ما يشعر بأنها لما انتصرت لنفسها يعني ارتضى ذلك، حيث قال إنها ابنة أبي بكر رضي الله تعالى عنها، إنها ابنة أبي بكر، يعني قال ذلك كأنه يبرر لعائشة رضي الله عنها موقفها الذي وقفته واسترجعت حقها بعد أن تقدم النيل منها من زينب رضي الله تعالى عنها. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر فمعناه الإشارة إلى كمال فهمها وحسن نظرها، والله أعلم. قولها قبضه الله بين سحري ونحري، السحر،
السحر أو السحر ما بين العنق والصد والسرة، ما بين البطن والسرة يسمى السحر أو السحر. نعم.
بفتح السين المهملة وضمها وإسكان الحاء،
سحر وسحر. نعم.
وهي الرئة وما تعلق بها. قال القاضي وقيل إنما هو شجرا،
وإنما بين شجري ونحري، يعني العبارة اللفظة ليس سحري وإنما شجري، والمراد بها أنها وضعت يديها أو أصابعها وضمت النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها.
بالشين المعجمة والجيم وشبك هذا القائل أصابعه.
نعم، وشبكت أصابعها.
وأومأ إلى أنها ضمته إلى نحرها مشبكة يديها، عليه،
وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم يعني كان منهكا، كان مثقلا، كان يعني أنهكته الحمى وأنهكته، فاحتاج إلى من يحمله ويحضنه. نعم.
قال والصواب المعروف هو الأول،
لو ما بين سحري ونحري.
قوله فلما كان يومي قبضه الله، أي يعني يومها الأصيل،
يعني في اليوم يوم نوبتها الحقيقي، وليس في يوم نوبة غيرها، لأنهم هم وإن تنازلوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يتمرد في بيت عائشة، لكن كل واحدة منهم تعرف اليوم الذي هو لها. فلما كان اليوم الذي لعائشة رضي الله عنها قبضه الله سبحانه وتعالى. نعم.
أي يومها الأصيل بحساب الدور والقسم،
حساب الدور والقسم، الدور يعني الأيام التي يدورها بينهن، والقسم الذي يفعله صلى الله عليه وسلم من المبيت عند كل واحدة. نعم.
وإلا فقد كان صار جميع الأيام في بيتها. قولها وأخذته بحة،
وأخذته
بحة،
بحة،
نعم،
يعني كحة شديدة أو
غلظ في الصوت،
حدة، غلظ في الصوت. نعم.
قال هي بضم الباء الموحدة وتشديد الحاء، وهي غلظ في الصوت.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق.
هذا آخر ما قاله عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم عندما خيره الله بين اللحوق بالرفيق الأعلى وبين البقاء في الدنيا، فاختار اللحوق بالرفيق الأعلى، فقال: اللهم ارحمني واغفر لي
والحقني بالرفيق.
نعم،
والحقني بالرفيق،
والحقني بالرفيق. والمراد بالرفيق هنا المنازل التي فيها الأنبياء والصالحين، أو المراد بالرفيق به جل وعلا لأنه بالمؤمنين، يعني لأنه يرفق ورفيق بالمؤمنين. نعم.
وفي رواية: الرفيق الأعلى. الصحيح الذي عليه الجمهور أن المراد بالرفيق الأعلى الأنبياء الساكنون أعلى عليين، ولفظة رفيق تطلق على الواحد والجمع. قال الله تعالى: وحسن أولئك رفيقا. وقيل هو الله تعالى، يقال: الله رفيق بعباده من الرفق والرأفة، فهو فعيل بمعنى فاعل.
نعم.
وأنكر الأزهري هذا القول، وقيل أراد مرتفق الجنة،
يعني من حيث اللغة الأزهري أنكر ذلك، لأن الأزهري صاحب كتاب تهذيب اللغة يتكلم في المعاني اللغوية. نعم.
قولها: فأشخص بصره إلى السماء، هو بفتح الخاء،
أي رفع بصره إلى السماء ولم يطرف، يعني ما رد البصر. نعم.
هو بفتح الخاء أي رفعه إلى السماء ولم يطرف.
ولم يطرف،
ولم يطرف. قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة على عائشة وحفصة رضي الله عنهما، أي خرجت القرعة لهما.
وهذا أيضا الحديث ساقه لبيان فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث لما خرجت مع حفصة كان النبي عليه الصلاة والسلام في فترة الغزوة في النهار مشغول بالغزوة، وبالليل كانوا إذا ساروا يأتي ببعيره إلى جوار بعير عائشة رضي الله عنها ويحدثها أثناء سيرهم بالليل، بحيث يكون بعيره قريبا من بعيرها. فأرادت صفية، فأرادت حفصة رضي الله تعالى عنها أن تختبر أم المؤمنين عائشة في ذلك، يعني هل هذا الأمر مقصود أو أنه من باب الصدفة. فقالت لي عائشة: اركبي بعيري وأنا أركب بعيرك وننظر هل النبي صلى الله عليه وسلم يدرك ذلك ولا ما يدرك. فما كان منها إلا أنها ركبت بعير عائشة، ولما كان الليل ساق النبي صلى الله عليه وسلم بعيره إلى جانب بعير عائشة وبدأ يحدثها، وحفصة هي التي كانت على البعير، وأتم معها المشوار في الحديث إلى أن نزلوا وهو بقربها، فأحست عائشة رضي الله عنها بالغيرة الشديدة وأن هذا الذي حدث منها تفريط منها حيث فرطت في حقها مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنها كانت تدخل رجلها بين الأعشاب وبين الأرض وتطلب وتسأل الله أن يسخر لها عقربا أو حية لتلدغها جزاء ما فعلت وفرطت في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت ما أنكر عليها ولم وتركها يعني لنفسها. هذا ما حدث في هذه الوقعة وهو يدل على فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال أي خرجت القرعة لهما، ففيه صحة الإقراع في القسم بين الزوجات وفي الأموال وفي العتق ونحو ذلك مما هو مقرر في كتب الفقه.
الله يسلم. نعم.
مما هو مقرر في كتب الفقه مما في معنى هذا،
يعني أن القرعة يجوز أن تجري في الأشياء، وقد ضبط العلماء أن القرعة تجري فيما يتساوى فيه الأفراد. إذا كانت هناك حقوق تساوى فيها الناس وما استطعنا أن نميز أو نعطي أحد دون أحد ولا نستطيع أن نقسم هذا الحق بين الاثنين، نجري القرعة فنعطيها لمن خرجت له القرعة. نعم.
وبإثبات القرعة في هذه الأشياء قال الشافعي وجماهير العلماء، وفيه أن من أراد سفرا ببعض نسائه أقرع بينهن كذلك. وهذا الإقراع عندنا واجب في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن الحقوق تتساوى فيه عليه. أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فليس بواجب في حقه، لكنه صلى الله عليه وسلم التزم به من باب حسن المعاشرة وحسن الخلق، ومن باب إلزام نفسه بما ليس بلازم عليه. نعم.
وأما النبي صلى الله عليه وسلم ففي وجوب القسم في حقه خلاف قدمناه مرات، فمن قال بوجوب القسم يجعل إقراعه واجبا، ومن لم يجيبه يقول إقراعه صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته ومكارم أخلاقه. قولها إن حفصة قالت لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك، قال القاضي قال المهلب هذا دليل على أن القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، فلهذا تحيلت حفصة على عائشة بما فعلت.
إذ لو كان واجبا لا ما احتاجت حفصة إلى أن تفعل ذلك، لأن النبي سيفرض لها وسيقسم لها. نعم.
ولو كان واجبا لحرم ذلك على حفصة، وهذا الذي ادعاه ليس بلازم، فإن القائل بأن القسم واجب عليه لا يمنع حديث الأخرى في غير،
لأن حديث حفصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة في تلك الليل أثناء السير هذا لا يحتاج إلى أن يكون فيه قسم، بل إن من التزم بالقسم لا يلزمه أن لا يتكلم مع الزوجة الأخرى في غير ليلتها. نعم.
في غير وقت عماد القسم قال أصحابنا يجوز أن يدخل في غير وقت عماد القسم إلى غير صاحبة النوبة فيأخذ المتاع أو يضعه أو نحوه من الحاجات.
نعم.
وله أن يقبلها ويلمسها من غير إطالة.
كل هذا يسوغ له في غير ليلة صاحبة القسم. نعم.
قال وعماد القسم في حق المسافر هو وقت النزول، فحالة السير ليست منه سواء كان ليلا أو نهارا. قولها جعلت رجلها بين الإذخر وتقول إلى آخره، هذا الذي فعلته وقالته حملها عليه فرط الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن أمر الغيرة معفو عنه.
وهي التي يعني استسببت فيه إذ سمحت لحفصة أن تركب بعيرها. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إن جبريل يقرأ عليك السلام، قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله. قال فيه فضيلة ظاهرة لعائشة رضي الله عنها، وفيه استحباب بعث السلام، ويجب على الرسول تبليغه، وفيه بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة، إذ لم يخف ترتب مفسدة، وأن الذي يبلغه السلام يرد عليه. قال أصحابنا وهذا الرد واجب على الفور، وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور إذا قرأه. وفيه أنه يستحب في الرد أن يقول وعليك أو وعليكم السلام بالواو، فلو قال عليكم السلام أو عليكم أجزأه على الصحيح وكان تاركا للأفضل. وقال بعض أصحابنا لا يجزئه، وسبقت مسائل السلام في بابه مستوفاة، ومعنى يقرأ عليك السلام يسلم عليك. قوله صلى الله عليه وسلم يا عائشة دليل لجواز الترخيم ويجوز فتح الشين وضمها،
يعني في الترخيم فتح الشين يا عائشة وضمها يا عائشة، ضمها على أنها منادى، والمنادى المفرد يبنى على الضم، لكن لما كان المنادى في محل نصب جاز بهذا الترخيم أن يعرب فيقال يا عائشة على أنه منصوب. هذه مسألة نحوية. نعم،
انتهى الباب.
والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.